أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤدد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ثم إذا حلف البائع على نفي ما يدعيه المشتري بقي على ملكه، إلى آخر العبارة. الكلام هنا متفرع على ما مر سابقا، حيث فرضنا أن المتبايعين قد تداعيا في تعيين المريء، فادعى كل واحد منهما عينا معينة، وادعى الآخر عينا أخرى. فهنا حكمنا عليهما بماذا؟ بالتحالف، بأن يحلف كل واحد منهما على نفي ما يدعيه الآخر. فالبائع مثلا لو كان الدعوة، حتى يصير المثال في هذا الدرس واضح، لو كانت البائع يدعي أنه باع الثوب الأبيض، والمشتري يدعي أن المبيع هو الثوب الأسود، جيد؟ فهنا يحلف البائع على نفي الثوب الأسود الذي يدعيه المشتري، والمشتري يحلف على نفي البيع، يحلف على نفي الثوب الأبيض الذي يدعيه البائع. فإذا تحالف حكم القاضي ظاهرا ببطلان البيع، وإن كان في الواقع في علم الله البيع حصل، وحكم القاضي لا يغير شيئا، واضح؟ وكل واحد فيما بينه وبين الله مخاطب بماذا؟ بالعمل وفق ما يعلم من الواقع. فإذا كان يعلم بحصول البيع فيجب عليه العمل على وفق هذا البيع، وحكم القاضي لا يغير شيئا، وإنما هو حكم ظاهري فقط لقطع النزاع. يقول: ثم إذا حلف البائع، في محل كلامنا، على نفي ما يدعيه المشتري وهو الثوب الأسود في هذا المثال، بقي هذا الثوب الأسود على ملكه، لأننا نحكم بماذا؟ ببطلان البيع. فإن كان الثوب في يده، أي الثوب الأسود الذي يدعيه المشتري في يد البائع، فإن كان الثوب في يده وإن لم تزعه من يد المشتري، فبنوقف في التطبيق كله على هذا مثال الثوب الأبيض والثوب الأسود. قلنا المشتري يدعي الثوب الأسود، والبائع يدعي أن البيع وقع على الثوب الأبيض، واضح؟ ثم إذا حلف البائع على نفي ما يدعيه المشتري بقي على ملكه، أي الثوب الأسود بقي على ملكه، فإن كان هذا الثوب الأسود، فإن كان الثوب في يده وإلا انتزعه من يد المشتري، وإلا انتزعه من يد المشتري، لأنه حكمنا ببطلان البيع على كل تقدير، والثوب الأسود لم يثبت أنه للمشتري، فللبائع عن ماذا أن ينتزعه. وإذا حلف المشتري على نفي ما يدعيه البائع، أي الثوب الأبيض، وكان الثوب هذا وكان الثوب في يده، أي الثوب الأبيض الذي يدعيه البائع في يده، لم يكن للبائع مطالبته، يعني مطالبة المشتري، مطالبته به بالثوب الأبيض. ليش؟ لأن البائع لا يدعي أن هذا الثوب الأبيض له، البائع لا يدعي أن الثوب الأبيض له، بل يدعي أن البيع وقع على الثوب الأبيض، واضح؟ وإن كان الثوب الأبيض في يد البائع لم يكن له التصرف فيه. ليش؟ لاعترافه بكونه، أي بكون الثوب الأبيض للمشتري. البائع يعترف، يقول: هذا الثوب الأبيض بعته للمشتري. وإذا بعته أنت للمشتري أيها البائع فكيف تتصرف فيه؟ والحال أنك تقر بأنه ليس لك حق التصرف فيه. يقول: وإن كان أي الثوب الأبيض في يد البائع لم يكن له التصرف فيه لاعترافه بكونه للمشتري، وله أي للبائع ثمنه في ذمة المشتري، ويعترف يقول هذا الثوب الأبيض للمشتري، هذا الثوب الأبيض الذي هو في يدي الآن هو ليس لي بل هو للمشتري، غاية الأمر أنا أطالب المشتري لماذا بالثمن، فهو يعترف بأن هذا الثوب الأبيض ليس له، فليس له حق التصرف فيه. فإن كان هذا البائع قد قبض الثمن رده على المشتري تنفيذا لحكم القاضي على ثبوت النقل والانتقال، واضح، ويجب عليه ذلك حتى لو كان معتقدا صحة البيع وصحة دعواه. شوف فيما بينه وبين الله، هذا البائع يعلم بأن البيع وقع على الثوب ماذا؟ الأبيض، مع ذلك يجب عليه ماذا؟ أن يرد الثمن إلى المشتري. ليش؟ لأن القاضي حكم ببطلان دعواه، ببطلان النقل والانتقال وفساده. يقول فإن كان قد قبض الثمن رده على المشتري، إذا رد الثمن على المشتري ماذا يفعل بالثوب الأبيض؟ وله أخذ الثوب الأبيض الذي يدعي وقوع البيع عليه، له أخذ الثوب قصاصين، لأنه بحسب اعتقاده يرى أنه مستحق للثمن وقد فوته المشتري عليه، فله أخذ الثوب الذي صار للمشتري أي الثوب الأبيض قصاصين عن ذلك الثمن، واضح، وله أخذ الثوب قصاصا، قصاصا عن الثمن الذي فات بفعل المشتري. خب، وإن لم يكن هذا البائع قد قبض الثمن، وإن لم يكن قد قبض الثمن أخذ الثوب قصاصا أيضا. خب، تارة يقول البائع قد قبض الثمن واضطر إلى رده إلى المشتري، وتارة أخرى لا، البائع لم يقبض الثمن، لا زال الثمن في يد المشتري والثوب في يد البائع، والقاضي حكم ببطلان المعاوضة. خب، هنا هل للمشتري أن يأخذ الثوب؟ نعم، له أن يأخذه قصاصا. ليش؟ لأنه يعتقد أنه مستحق للثمن في ذمة المشتري، وعدم دفع المشتري للثمن تفويت لهذا الثمن عن البائع. يقول وإن لم يكن قد قبض الثمن أخذ الثوب خصاصا أيضا، لأنه وإن لم يكن قد أخذ الثمن كما أشرنا إلا أنه مستحق له بحسب اعتقاده، فله أخذ الثوب خصاصا. خب، هنا تارة تكون قيمة الثوب مساوية للثمن، الثوب دينار أو الثوب 5 دنانير والثمن 5 دنانير، وتارة تكون قيمة الثوب أقل من قيمة الثمن. وإذا كانت مساوية يصح أخذه قصاصا، إذا كانت أقل فيأخذ الثوب وله أيضا أن يأخذ شيء قصاص آخر حتى يتمم، كما لو كانت قيمة الثوب 3 دنانير والثمن 5 دنانير، فيبقى للبائع دينارين في ذمة المشتري حسب اعتقاده، وله أخذها قصاصا، واضح. خب، وإن زادت قيمة الثوب، كما لو كانت قيمة الثوب 7 دنانير والثمن 5 دنانير، مع ذلك يصح للمشتري أو يصح للبائع أن يأخذ الثوب قصاصا، ويكون هذا الزائد يكون قد أخذ زيادة عن الثمن. يقول هذا ممن لا مطالب له، زيادة لا مطالب بها. يقول فإن زادت قيمته أي قيمة الثوب عن الثمن فهو أي زيادة مال لا يدعيه أحد، فهذه الزيادة مال لا يدعيه أحد، المطلوب أن المشتري يقول هذا ليس لي، هذا ليس لي، فهو مال لا يدعيه أحد. وفي بعض نسخ الأصل، انتهت الفقرة ذيك الآن، وفي بعض نسخ الأصل هكذا. وقال الشيخ والقاضي يحلف البائع كالاختلاف في الثمن في قبال القول المتقدم أنهما يتحالفان. هنا قال الشيخ والقاضي، القاضي بن البراج يعني، يحلف البائع كالاختلاف في الثمن. هناك في الاختلاف في الثمن ذهب المشهور إلى أن البائع يحلف، أليس كذلك؟ هنا أيضا قال الشيخ والقاضي يحلف البائع كالاختلاف في الثمن. هكذا ورد في المتن، في بعض نسخ المتن، أو عفوا في بعض نسخ الأصل. وضرب أي شطب، وضرب عليه في بعض النسخ المقروءة على المصنف رحمه الله، يعني شطب على هذه العبارة في بعض النسخ اللمعة التي قرأت على الشهيد الأول. والمعنى واضح لا يحتاج إلى مزيد شرحين. وحيث يتحالفان، يعني في المورد الذي نحكم بأنهما يتحالفان، وحيث يتحالفان يبطل العقد من حينه، أي من حين التحالف يبطل العقد ظاهرا، من حينه أي حين التحالف، لا من أصله، يعني لا من لحظة وقوع العقد. فلو وقع العقد يوم السبت ووقع التحالف يوم الاثنين، فالعقد يبطل من يوم الاثنين لا من يوم السبت. وحيث يتحالفان يبطل العقد من حينه، أي حين التحالف لا من أصله، وعليه ثمناء الثمن. هذا متفرع على أن العقد يبطل من حينه، من حين الحكم القاضي بالتفاتخ. ثمناء الثمن المنفصل المتخلل بين العقد والتحالف للبائع، هذا النماء لمن؟ للبائع. ليش؟ لأن الثمن كان في ملك البائع في خلال هذه الفترة، ولستفتون لو كان للثمن نماء منفصل، الثمن كان ملكا لمن خلال هذه الفترة ما بين العقد والبطلان؟ كان ملكا للبائع، فنماؤه أيضا ملك للبائع. فنماء الثمن المنفصل المتخلل بين العقد والتحالف للبائع، ليش؟ لأن النماء تابع للأصل، والأصل كان ملكا للبائع. وأما المبيع فلو كان للمبيع نماء، كما لو كان المبيع شاة ولها لبن، وأما المبيع فيشكل حيث لم يتعين، يشكل الحكم بأن النماء لمن؟ لأنه لم يتعين أن المبيع، لم يتعين أن المبيع لمن خلال تلك الفترة. نعم حكمنا بالبطلان من حين حكم القاضي لا من حين العقد. يقول وأما المبيع فيشكل حيث لم يتعين. نعم يستدرك، نعم لو قيل به في مسألة الاختلاف في قرار الثمن توجه حكم نماء المبيع. نعم لو قيل بالتحالف في مسألة الاختلاف في قدر الثمن، هنا في مسألة الاختلاف في قدر الثمن قلنا بماذا؟ بأن البائع يحلف، أليس كذلك؟ لكن يقول نعم لو قيل به أي بالتحالف في مسألة الاختلاف في قدر الثمن توجه حكم نماء المبيع بأنه للمشتري، ليس اتفاقهما على أنه ملك للمشتري. واختلافهما، اختلاف البائع والمشتري في شرط مفسد يقدم مدعي، عفوا، واختلافهما في شرط مفسد يقدم مدعي الصحة. إذا اختلف البائع والمشتري في وجود شرط، هذا الشرط على فرض وجوده هو مبطل للعقد، يعني البائع أو المشتري أحدهما يدعي وجود شرط في البيع، هذا الشرط يفسد العقد. والثانيا في هذا الشرط، واختلافهما في شرط مفسد أي في وجود شرط مفسد يقدم مدعي الصحة. ليش؟ لأن الصحة هي الأصل في تصرفات المسلم. ولو اختلف الورثة، اختلف الورثة، توفي البائع والمشتري فاختلف ورثتهما في نفس الأمور السابقة، ورثة البائع مع ورثة المشتري. ولو اختلف الورثة نزل كل وارث منزلة مورثه، فالبائع له ورثة ينزلون منزلة البائع، والمشتري له ورثة ينزلون منزلة المشتري. فتحلف ورثة البائع لو كان الاختلاف في قدر المبيع والأجل وأصله، كما أن نفس البائع هو الذي يحلف، هنا أيضا ورثته هم الذين يحلفون. لو كان الاختلاف في قدر المبيع والأجل وأصله، أصل الأجل يعني، وقدر الثمن مع قيام العين يعني وجودها خارجا، ويحلف ورثة المشتري مع تلف العين. هكذا ليش؟ لأنه أساسا نفس البائع والمشتري هم اللذان يحلفان في هذه الموارد، فالورثة ينزلون منزلة البائع والمشتري. وقيل يقدم قول الورثة أو يقدم قول ورثة المشتري في قدر الثمن مطلقا، عند الاختلاف في قدر الثمن يقدم قول ورثة المشتري لا ورثة البائع. ليش؟ لأننا إنما قدمنا قول البائع هنا لوجود الرواية، والرواية خاصة بالبائع لا بورثة البائع. هناك المشهور قالوا يقدم قول البائع إذا كانت العين باقية قائمة بعينها، وإذا لم تكن العين قائمة يقدم قول المشتري في قدر الثمن، أليس كذلك؟ عند الاختلاف بين البائع والمشتري في قدر الثمن، يوم أمس ذكرنا أن المشهور قالوا يقدم قول البائع إذا كانت العين باقية، ويقدم قول المشتري إذا كانت العين تالفة. خب لماذا ذهبوا إلى ذلك للرواية؟ أليس كذلك؟ سواء الرواية الأولى التي اعتمد عليها المشهور أو الرواية الثانية التي اعتمد عليها السيد الخوي. نقول هذا الحكم خاص بمن؟ بالبائع، بنفس البائع، ولا يشمل الورثة. يعني نفس البائع إذا كان موجودا يقدر قوله. ليش؟ لأن هذا الحكم على خلاف القاعدة، القاعدة تقتضي تقديم قول المشتري. يوم أمس أوضحنا أن القاعدة تقتضي ماذا؟ تقديم قول المشتري، لكن رفعنا يدنا عن هذه القاعدة لوجود الرواية. خب الرواية خاصة لماذا؟ بوجود نفس البائع. البائع الآن البائع ليس موجودا، ماذا نفعل؟ نقدم ورثة المشتري، لأن هذا هو مقتضى القاعدة. نرجع إلى القواعد. وقيل يقدم قول ورثة المشتري في قدر الثمن مطلقا، يعني سواء كانت العين باقية أم لم تكن باقية كما لو كانت تالفة. لماذا يقدم قول ورثة المشتري؟ لأنه الأصل، تقديم قولهم هو الأصل، تقديم قول المشتري أساسا هو الأصل، وإنما رفعنا اليد عنه لوجود الرواية، وإنما خرج عنه، وإنما خرج عنه مورثهم أي المشتري بالنص، فيقتصر فيه يعني في الخروج عن النص، فيقتصر فيه على مورده المخالف للأصل. اتضح المعنى؟ فيقتصر فيه في الخروج عن هذا الأصل على مورده، وهو حياة نفس المشتري والبائع، فيقتصر فيه على مورده المخالف للأصل. وهذا القول أو هذا القيل له وجه، غير أن قيام الوارث مقام المورث مطلقا أجود، هذا له وجه هذا القول، إلا أن الأجود أن الوارث يقوم مقام المورث مطلقا، سواء كان المورث المشتري أم البائع، غير أن قيام الوارث مقام المورث مطلقا أجود. ليش؟ لماذا أجود؟ فقط تستحسن هذا القول أيها الشهير الثاني، يقول لا، لأن الوارث بمنزلة المورث، هذا في كل أبواب الفقه هكذا يقولون، الوارث بمنزلة المورث في إرث الخيار وغيره، هذا هو المفهوم من الأدلة الشرعية، لأنه بمنزلته لأن الوارث بمنزلة المورث في كل أبواب الفقه. افتح أبواب الفقه واصبر تجد أن الوارث بمنزلة المورث. ولو قلنا بالتحالف بين البائع والمشتري كما ذهب إليه العلامة هنا ثبت بين الورثة قطعان. ولو قلنا بالتحالف أي تحالف البائع والمشتري عند الاختلاف في قدر الثمن ثبت بين الورثة ثبت التحالف يعني بين الورثة قطعان. هذا تمام الكلام في هذا الحكم الخامس الرابع عفوا الخامس إطلاق الكيل والوزن والنقد إطلاق الكيل والوزن والنقد ينصرف إلى المعتاد. هنا يشير إلى مسألة ربما تكون واضحة. إذا أطلق الوزن أو الكيل 100 مكيال، وبالمكيال المتعارف هنا في هذه المنطقة هو ذلك الكيل الفلاني، الكيل عند إطلاق البيع الكيل ينصرف إلى ما هو المتعارف، المتعارف هو هذا المكيال في هذا البلد فيكال به. يقول الخامس إطلاق الكيل والوزن، كما لو قال بعتك 100 وزنة من الحنطة ب100 دينار. خب الوزنة لم تشخص يعني 100 كيلوغرام أو 100 صاع مثلا أو 100 مود لم يشخص، فينصرف إلى ماذا؟ إلى ما هو المتعارف في هذه المنطقة وهو الكيلوغرام مثلا. يقول الخامس إطلاق الكيل والوزن والناقد ينطلق إلى المعتاد في بلد العقد لذلك المبيع إن اتحد، يعني إن كان المتعارف في بلد المبيع أو في بلد العقد هو الكيلوغرام فقط وليس المتعارف للبيع بشيء آخر فينطلق إلى المعتاد أي إلى الكيلوغرام. فإن تعدد الأغلب، إذا كان يوزن تارة بهذا وتارة بذاك فننظر إلى الأغلب، فإن تعدد فالأغلب استعمالا وإطلاقا. استعمالا كما لو كان الذي يستعمل غالبا هو الكيلوغرام، وعادة إذا أطلق الوزن ينضرب إلى الكيلوغرام أيضا، فهنا أغلب استعمالا وإطلاقا. فإن اختلفا في ذلك، يعني اختلف الاستعمال والإطلاق في الأغلبية بأن كان أحدهما أغلب في الاستعمال المد أغلب في الاستعمال والكيلو أغلب في الإطلاق، ماري وضح؟ يعني المسألة مرددة بين الكيلو وبين المد، الكيلو أغلب في الاستعمال والمد أغلب في الإطلاق، يعني إذا أطلق الوزن ينصرف إلى المد عادة، لكن الذي يستعمل عادة في السوق هو ماذا؟ هو الكيلو وليس المد. فإن اختلفا أي الاستعمال والإطلاق في ذلك يعني في الأغلبية فكان أحدهما أغلب في إطلاق، يعني أحدهما إلى استعمال أغلب في الكيلو والإطلاق أغلب في المود، فإن اختلفا في ذلك ففي ترجيح أيهما يعني الاستعمال أو الإطلاق أيهما نظر، ففي ترجيح أيهما نظر. ويمكن يعني توقف، ويمكن حينئذ وجوب التعيين كما لو لم يغلب. ليش؟ لعدم وجود فرد ينصرف إليه هذا البيع. عدم التعيين نقول لا يضر بالبيع إذا كان هناك فرد، هناك فردان ينصرف إليه ماذا؟ ينصرف إليه الإطلاق. أما إذا لم يكن هناك فرد ينصرف إليه الإطلاق ماذا نفعل؟ نقول لا بد من التعيين حينئذ لكي لا يكون البيع غرريا. يقول ويمكن حينئذ وجوب التعيين كما لو لم يغلب، كما لو لم يكن هناك فرد غالب. فهنا إذا كان الإطلاق على التعيين لا ينصرف إلى الكيلو بخصوصه أو إلى المد بخصوصه، فيجب ماذا؟ التعيين. ويمكن حينئذ وجوب التعيين كما لو لم يغلب. فإن تساوت المقاييل أو الأوزان أو النقد، تساوت في الاستعمال في المبيع الخاص، وجب التعيين. وجب التعيين ليش؟ لعدم وجود فرد ينصرف إليه المبيع مع عدم التعيين. يقول وجب التعيين ليش؟ لاستحالة الترجيح بدون التعيين. لماذا نرجح الكيلو على المد أو المد على الكيلو؟ ترجيح بلا مرجح وهو قبيح، لاستحالة الترجيح بدونه. واختلاف الأغراض ولكونه بيعا غرضيا مع عدم التعيين لا يدرى. ولو لم يعين بطل ولو لم يعين بطل البيع لما ذكر، لما ذكر من استحالة الترجيح بدون التعيين، ولكونه ولكون الأغراض مختلفة، وسيكون البيع ماذا؟ غرضيا. لما ذكر ولو لم يعين بطل البيع لما ذكر. وأجرة اعتبار المبيع أي قياس المبيع بالكيل والوزن، وأجرة اعتبار المبيع أي قياسه بالكيل أو الوزن أو الناقد بأن يعدل يوزن المبيع أو يكال أو تعد الدراهم على البائع، كما لو كانت الدراهم هي المبيع. اشتريت 100 درهم ب100 دينار أو ب1000 درهم ب100 دينار، فالمبيع هي الدراهم، نقدها يعدها على البائع، وأجرة اعتبار المبيع بالكيل أو الوزن أو النقد أو العد على البائع لأنه لمصلحته، لأن اعتبارها لمصلحة البائع. واعتبار الثمن أي قياس الثمن على المشتري، هذا هو المتعارف، هذه وظيفة المشتري. وأجرة الدلال، الآن نأتي إلى أجرة الدلال، وأجرة الدلال على الآمر، من أمره. إذا كنت أنا الذي أمرت الدلال ببيع بيتي فأجرة الدلال علي، وأما أنت أيها المشتري فلا تتحمل شيئا لأنك لم تأمر الدلال بشيء، لم تستأجره لشيء. وأجرة الدلال على الآمر. ولو أمراه، يعني البائع أمر أمر الدلال بأن يبيع بيته، والمشتري أمر الدلال أن يبحث له عن بيته، ولو أمراه فالسابق، يعني فأجرة الدلال على السابق يعني من سبق منهما، إن كان مراد كل منهما المماكسة معه، يعني إذا كان مراد البائع أن من طلبه من الدلال، أنا حينما طلبت من الدلال أن يبيع بيتي مرادي أن يماكس هذا الدلال، يماكس يعني يساوم لي ويبحث عن أعلى سعر. وأنت أيضا أيها المشتري حينما طلبت من الدلال أن يبحث لك عن بيت، طلبت منه أن ماذا؟ أن يبحث لك عن أرخص بيتين، أن يماكس في ثمن البيت. فهنا أجرة الدلال على من؟ على السابق. ليش؟ لأنه السابق هو الذي استأجره، فصار الدلال أجيرا للسابق، فلا يمكن أن يكون أجيرا للاحق، لأن المماكسة لا يمكن أن تكون من الطرفين، الدلال يماكس عن أحد الطرفين، لا يمكن أن يماكس عن الطرفين معا، واضح؟ فإذا استأجر للمماكسة عن طرف لا يمكن استئجاره للمماكسة أيضا في نفس البيع عن طرف آخر. صبحت النفسة. يقول ولو أمراه فالسابق، يعني فأجرة الدلال على السابق، إن كان مراد كل منهما المماكسة معه، خب ولو أمراه بتولي الطرفين، هذه ولو أمراه هذه من ضمن المتن، أنا في نسختي ساقطة من المتن، هذه دخلنا في المتن، دخلها في المتن، ولو أمراه بتولي الطرفين هذه داخلة في المتن، يعني تحط قوس قبل كلمة ولو وتحط قوس بعد كلمة تولي الطرفين، هذه تكون داخلة في المتن. ولو أمراه بتولي الطرفين في صيغة العقد، يعني البائع والمشتري أمر الدلال بأن يتولى الطرفين إجراء الصيغة في نفس الصيغة، الإيجاب والقبول فعليهما أجرة واحدة بالتنصيف، يعني إذا كانت أجرته 10 دنانير كل واحد يدفع 5 دنانير، فعليهما أجرة واحدة بالتنصيف سواء اقترنا أم تلاحقا، سواء اقترنا أم تلاحقا، يعني اثنين قال له أجر الصيغة أم لا، أحدهما قال أجر الصيغة ثم قال الآخر أنا أيضا أجري عن الصيغة، يقول لا فرق في المقام، فالواجب على كل منهما أن يدفع نصف الأجرة، فالدلال يأخذ أجرة واحدة عن هذا العاقد، نصفها عن البائع ونصفها عن المشتري، وسيأتي المناقشة والاستدلال على هذا الحكم. سواء اقترنا أم تلاحقا، ولو منعنا من تولي الطرفين من الواحد امتنع أخذ أجرتين، ولو منعنا من تولي الطرفين من الواحد امتنع أخذ الأجر أخذ أجرتين، يعني قلنا أن الشخص الواحد لا يمكن أن يجري صيغتين، صيغة الإيجاب وصيغة القبول، فالدلال لا يمكن أن يكون موجبا وقابلا في آن واحد، فهنا يمتنع أخذ أجرتين لأنه غير قادر على إجراء الصيغة من الطرف الآخر ليستحق الأجرة عنها، واضح؟ فإذا أتى بالإيجاب عن البائع مثلا يتعذر عليه الإتيان بالقبول عن المشتري، فلا يستحق الأجر على هذا القبول لو أتى به لأنه لغوان، فإذا أتى به كان لغوان ولا يستحق الأجر. يقول ولو منعنا من تولي الطرفين من الواحد امتنع أخذ أجرتين، لكن لا يتجه حمل كلام الأصحاب حيث قالوا أنه لا يجمع بينهما لواحد عليه. خب هنا لكن نحتاج نوضح هذا المعنى، بعض الفقهاء قالوا هنا لا أنه هذا العبارة، قالوا أنه لا يجمع بينهما لواحد، هذه أنه لا يجمع بينهما لواحد هذه من عبارة بعض الأصحاب، جملة من الفقهاء القدماء قالوا أنه لا يجمع بينهما لواحد، هذه أنه خلها بين قوسين مو من ضمن المتن هذه، لكن حتى تتشخص أو تحط عليها خط أو ما شاكل ذلك حتى تصير واضحة، لكن لا يتجه حمل كلام الأصحاب حيث قالوا أنه لا يجمع بينهما لواحدين، لا يتجه حمل كلام الأصحاب عليه على المعنى المتقدم من أنه نمنع من أنه لا يأخذ أجرتين لأننا نمنع من تولي الطرفين طرفي العقد لواحدين، ماذا التفت إلى المعنى؟ لأنه قد عبر به، هذا لأنه تعليل لما ادعاه، شوف ماذا يدعي، يقول كلام الأصحاب الذي ذكروه لا يحمل على ماذا؟ لا يحمل على منع الدلال من أخذ الأجرتين لكونه ممنوعا من تولي طرفي العقد، كلام الأصحاب لا يحمل على هذا المعنى، لماذا لا يحمل؟ لأنه قد عبر به من يرى جوازه، العلة في عدم حمل كلام الأصحاب على ذلك المعنى أن بعض الفقهاء ممن يرى جواز تولي طرفي العقد لشخص من قبل شخص واحد قال بهذه العبارة أيضا، فهذا معناها أنهم قالوا أنهم أرادوا بهذه العبارة معنى آخر غير المعنى المتقدم، وضحت؟ إذ أنهم لو كانوا يريدون بها المعنى المتقدم لما كان هناك وجه لأن يعبروا بهذه العبارة، والحال أنهم لا يرون مانعا من تولي الطرفين من قبل شخص واحد. يقول لأنه، هذا تعليل، لأنه قد عبر به من يرى جوازه، يعني جواز تولي الطرفين من قبل شخص واحد. بل المراد من عبارة الأصحاب أنه لا يجمع بينهما، يعني بين الأجرتين لعمل واحد. هذا الدلال لا يجمع بين عقده أجرتين لعمل واحد، فإن إجراء العقد عمل واحد. بل المراد أنه لا يجمع بينهما، أي بين الأجرتين لعمل واحد، وإن أمره البائع بالبيع والمشتري بالشراء بل له أجرة واحدة عليهما، يعني على البيع والشراء أو على أحدهما كما فصلنا. اتضح المعنى؟ خب. ولعل الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم استندوا إلى الرواية رقم 23178. خب. يرويها محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا من أصحاب الرقيق قال اشتريت لأبي عبد الله عليه السلام جارية فناولني 4 دنانير فأبيت. هذه الرواية الأولى من الباب 18 من أبواب أحكام العقود. قال اشتريت لأبي عبد الله عليه السلام جارية فناولني 4 دنانير فأبيت، فقال لتأخذن فأخذتها، وقال لا تأخذ من البائع، وقال لا تأخذ من البائع. فهنا نهي الإمام سلام الله عليه عن الأخذ من البائع، يستفاد منه أنه الأجرة إنما تؤخذ من أحد الطرفين لا من الطرفين معا، وقد يناقش في دلالتها على هذا المدعى بأن الإمام سلام الله عليه أعطاه الأجرة بهذا الشرط، وفيك الأجرة بشرط أن لا تأخذ من البائع، فغاية ما يستفاد أنه مع الشرط لا يجوز الأخذ من البائع أيضا. ولعل الإمام أراد بعدم الأخذ من البائع أمرا آخر، يعني الإمام له غاية حتى لا يماكس البائع أو لا يتأذى أو ما شاكل ذلك، يريد أن يشتري من البائع والبائع ماذا؟ في راحة، لا ندري ما هي العلة. فالنهي الإمام هنا أعم من أن يكون نهيا تشريعيا في كل الموارد أو في هذا المورد، أنا أعطيتك ولا تأخذ، هذا نهي شخصي لا يدرى، فلا يمكن الاستدلال بالرواية. مضافا إلى أن هذه الرواية معارضة بالرواية التي بعدها، و يرويها محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا من أصحاب الرقيق نفس الرواية السابقة بعينها. اشتريت لأبي عبد الله عليه السلام جارية فناولني 4 دنانير فأبيت، فقال لتأخذن فأخذتها، فقال لتأخذن من البائع، لتأخذن مو لا تأخذن، هناك الرواية السابقة لا تأخذن من البائع، هنا لتأخذن من البائع، واضح؟ فهذه تعارض تلك، فهذه الرواية تعارض تلك، فلفظ الرواية مردد بين أن يكون بلفظ لا تأخذن، لأن الرواية واحدة، الرواية رواية واحدة وليست روايتين بقرينة تعيين 4 دنانير وبقرينة أن الراوي هو أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا من أصحاب الرقيق، فلا يحتمل أن تكون الرواية ماذا؟ روايتين. مجرد سقوط ألف في إحدى الروايتين لا يغير ماذا؟ لا تأخذن أو لا تأخذن، لا يجعلها روايتين كما هو ظاهر. فما احتمله صاحب الوسائل رضوان الله عليه من تعدد الروايتين بعيد جدا. صاحب الوسائل يقول أقول يحتمل تعدد الروايتين، أقول إنصافا لا يحتمل هذا التعدد، احتمال بعيد جدا. على فرض التعدد نعم يكون تعارض، العمومات إذا كان إذا تم إجماع في المقام، وإلا ماذا؟ وإلا العمومات تقتضي جواز أخذ الأجرة من البائع والمشتري، لأنه أجير عنهما في إجراء الصيغة. ولا يضمن الدلال ما يتلف بيده من الأمتعة إلا بتفريطين، لأن يده يد أمينان، واضح؟ فلا يضمن. والمراد به يعني والمراد بالتفريط ما يشمل التعدي، لأن الأمين يضمن مع التعدي أو التفريط، إذا تعدى يكون ضامنا، إذا فرط يكون ضامنا. فهنا قيد فقط إلا بتفريط، ما ذكر التعدي. فالمراد بالتفريط ما يشمل التعدي مجازا أو اشتراكا، إما على نحو المجاز أو الاشتراك اللفظي. فيحلف الدلال على عدم التفريط لو ادعي عليه التفريط. لماذا؟ لأنه أمين فيقبل قوله في عدمه، ولأن الأصل عدم التفريط أيضا. لأنه أمين فيقبل قوله في عدمه أي عدم التفريط. فإن ثبت التفريط في حقه كما لو قامت البينة على أنه قد فرط، فإن ثبت التفريط في حقه وضمن القيمة، خُضّ من القيمة، جيد، قامت بينة على أنه قد فرط. خب الآن وقع الخلاف في القيمة أيضا، يقدم قول الأمين أيضا هنا، يقدم قول الدلال. فإن ثبت التفريط في حقه وضمن من القيمة، حلف على مقدار القيمة لو خالفه البائع. البائع يقول قيمتها 100 دينار، ويقول لا قيمتها 50 دينار، هذه العين الثالثة. فادعى أنها أكثر، ادعى البائع أنها أكثر مما اعترف به الدلال. هنا يحلف الدلال ليش؟ لأطالة البراءة من الزائد. الأصل براءة ذمة الدلال عن الزائد عن 50 دينار، القدر المتيسر هو 50 دينار، البائع يدعي الزيادة، الأصل عدم هذه الزيادة، الأصل براءة ذمة الدلال عن هذه الزيادة لأطالة البراءة من الزائد. ولا ينافيه التفريط، التفريط لا ينافي ذلك، يعني لا ينافي قبول قوله في زيادة وعدمها. وإن أوجب الإثم كما يقبل قول الغاصب في هذا، يعني في القيمة، ثبت أنك غاصب لهذا الكتاب، يا شيخ علي غصبت الكتاب مني، الآن تلف الكتاب في يدك، أنا أدعي أن الكتاب قيمته 1000 دينار، أنت تقول لا الكتاب قيمته دينار واحد، يقبل قولي أو قولك؟ قالوا يقبل قول الغاصب، لأنه هو الموافق للأصل، هو منكر وأنا مدعي للزيادة، واضح؟ كما يقبل قول الغاصب في هاي في القيمة على أصح القولين، لأن بعض الفقهاء قالوا لا الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال، لا يقبل قوله، فيعتبر ماذا؟ يعتبر مدعيا. يقول يقبل قول الغاصب كما يقبل قول الغاصب فيها على أصح القولين. خاتمة، الإقالة فسخ لا بيع عندنا، هذا بعد خاتمة في كتاب التجارة، نختم بها درس اليوم ونختم بها هذا المبحث كله، مباحث التجارة. يقول خاتمة، الإقالة فسخ لا بيع عندنا، حينما عبر عندنا أي أن المسألة اتفاقية عند الإماميين، وتقييده بعندنا إشعار بأن المخالف هو من غيرنا، واضح؟ الإقالة فسخ لا بيع عندنا، سواء وقعت الإقالة بلفظ الفسخ فسخنا البيع، أم بلفظ البيع، سواء وقعت بلفظ الفسخ أم الإقالة، عفوا، أم بلفظ الإقالة، أقلتك فسخنا أو أقلنا، لا فرق، لأنهما لم يقصدا إنشاء بيع جديد حتى ماذا؟ حتى نقول أن الإقالة بيع، إنما قصدا ماذا؟ وإنما قصدا رفع التمليك الحاصل بعقد البيع السابق. هناك عقد بيع سبق يوم السبت، والآن نريد أن ماذا؟ أن نرفع هذا التمليك الحاصل بالعقد، التمليك الذي حصل بعقد يوم السبت نريد أن نرفعه، لا نريد أن ننشئ تمليكا جديدا، وإنما هو رفع تمليكين. يقول سواء وقعت بلفظ الفسخ أم الإقالة، في كلتا الحالتين هي فسخ لا بيع في حق المتعاقبين والشفيع. يعني هي إقالة بالنسبة إلى المتعاقبين وبالنسبة إلى ماذا؟ إلى الشفيع الذي هو الشريك، لأن الشفعين ما تثبت للشريك عند بيع شريكه المال المشترك. إذا الشريك باع المال المشترك بينهما ثبت للشريك الآخر ماذا؟ حق الشفعة. يقول في حق المتعاقدين والشفيع وهو الشريك، إذ لا شفعة هنا بسبب الإقالة. شوف، إذا كانت الأرض مشتركة بيني وبين زيد، ثم أنا جئت وبعت الأرض مشتركة بيني وبين زيد على نحو الإشاعة، فأنا جئت وبعتك حصتي من الأرض، مباشرة بهذا العقد يثبت حق الشفعة لزيد، فيمكن لزيد أن ماذا؟ أن يأخذ بحق الشفعة فيتملك نصيبي من الأرض بنفس الثمن. الثمن بعتك إياه، بعتك نصيبي بكام؟ بمئة دينار. فيأتي زيد ويدفع لي 100 دينار ويأخذ نصيبي من الأرض، هذا حق الشفعة. خب، البيع يثبت حق الشفعة بالعكس، لكن الإقالة تثبت حق الشفعة. فلو بعتك نصيبي ثم فسخنا البيع قبل أن يعلم زيد، أحدثنا الإقالة قبل أن يعلم زيد، هل يثبت بهذه الإقالة يثبت لزيد حق الشفعة أم لا؟ واضح؟ إذا قلنا أن الإقالة بيعون يثبت لزيد حق الشفعة، أما إذا قلنا الإقالة ليست بيع بل هي فسخ بيعين فلا يثبت لزيد حق الشفعة. في هذا المثال يقول في حق المتعاقلين والشفيع وهو الشريك، إذ لا شفعة هنا بسبب الإقالة، وحيث كانت الإقالة فسخا لا بيعا فلا يثبت بها أي بالإقالة شفعة للشريك. لماذا؟ لاختصاص الشفعة في البيع. واضح؟ ونبه بقوله في حق المتعاقدين، نبه على ماذا؟ على خلاف بعض العامة. بعض العامة خالفوا، نبه على خلاف بعض العامة حيث جعلها، يعني جعل الإقالة بيعا في حقهما، في حق المتعاقدين، قال هي بيع حتى بالنسبة إلى نفس المتعاقدين تعتبر بيع. فحينما أبيعك الكتاب بدينار ثم بعد أسبوع نتقايل، فكأنه أردت مرة ثانية أنت بعتني الكتاب بدينار، أنا أول شيء بعتك الكتاب بدينار ثم أنت بعتني الكتاب بدينار. ونبه بقوله في حق المتعاقلين، نبه على ماذا؟ على خلاف بعض العامة حيث جعلها بيعا في حقهما. ونبه بقوله والشفيع، يعني في حق المتعاقلين والشفيع، ونبه بقوله والشفيع، نبه على ماذا؟ على خلاف آخرين من العامة حيث جعلوها، يعني جعلوا الإقالة بيعا في حق الشفيع دونهما، يعني دون المتعاقدين، قالوا الإقالة بيع في حق الشفيع وليست بيعا في حق المتعاقدين، فهي في حق المتعاقدين تفاتق، لكن في حق الشفيع بيع فيثبت بالإقالة ماذا؟ حق الشفعة للشفيع. دونهما فيثبت له أي للشفيع بها الشفعة، فيثبت للشفيع بالإقالة الشفعة، الشفعة تثبت للشفيع بالإقالة على قولهم. ولا تسقط أجرة الدلال على البيع. إذا حصل البيع، بعتك الدار بألف دينار والدلال أخذ أجرته أو استحق الأجرة وقبضها أم لم يقبضها، لا يقبض. هنا لو وقع التقايل بعد ذلك، بعد أن حصل البيع حصل التفاتق والتقايل، هل تسقط أجرة الدلال؟ نقول بعد أنهينا البيع فقل لا تسقط، ولا تسقط أجرة الدلال على البيع بها أي بالإقالة. لماذا؟ لأنه استحقها، لأن الدلال استحقها بالبيع السابق، فلا يبطله الفسخ اللاحق. أجرته نحن استأجرناه على ماذا؟ على البيع والشراء، وقد حصل البيع. فإذا حصل التقايل بعد ذلك، هذا التقايل لا يسقط أجرته. كما لو استأجرت صاحب تاكسي ليوصلك إلى مكان معين، ثم وصلت إلى المكان فلم تجد ما تريد، فأردت أن يرجعك، أو عدم وجدانك حتى لو لم يرجعك، نقول عدم وجدانك لما تريد لا يسقط أجرته، لأنه أوصلك إلى ما تريد، فلا يبطله الفسخ اللاحق. وكذا أجرة الوزان والكيال والناقد، من كال أو من وزن أو من عد الأموال، هؤلاء يستحقون الأجرة. بعد صدور هذه الأفعال منهم يستحقون الأجرة حتى وإن حصل التقايل. التقايل لا يسقط الأجرة عن هؤلاء لوجود سبب الاستحقاق، وهو الإتيان بالعمل المحترم المطلوب منه. هذا الكيال أتى بالعمل المحترم المطلوب منه فيستحق الأجرة، والتقايل لا يسقط هذه الأجرة. ولا تصح الإقالة بزيادة في الثمن. أقلتك من البيع جيد، لكن أقيلك بشرط أن ترجع لي زيادة عن الثمن أو نقصان. الزيادة إذا كان المشتري هو الذي يطلب ماذا؟ إذا كان البائع هو الذي يطلب الإقالة، يقول أقلني وسأزيدك في الثمن. أما إذا كان المشتري هو الذي يطلب الإقالة فعادة ينقص في الثمن. يقول ولا تصح أي الإقالة زيادة في الثمن الذي وقع عليه البيع سابقا ولا بنقيصته. لماذا لا تصح؟ لأنها فسخ، ومعنى الفسخ رجوع كل عوض إلى مالكه، أليس كذلك؟ وقد تقدم أنها ليست ببيع وأنها فسخ، والفسخ يقتضي رجوع كل عوض إلى مالكه. نعم، لو قلنا أنها بيع أو أنهما لم يتقايلا وإنما طلبا البيع مجددا، يعني بعتك الكتاب بدينار والآن صار الكتاب في يدك والدينار في يدي، ثم تأسفت أنت على الشراء فقلت سأبيعك الكتاب بنصف دينار، بيع جليل، هذا مو تقايل، هذا بحث آخر. يقول لأنها فسخ ومعناه رجوع كل عوض إلى مالكه. وربما يستدل على هذا الحكم أيضا بالرواية التي وردت في الوسائل، وهي الرواية رقم 23177، يرويها الطوسي رحمه الله عليه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمار عن الحلبي، الرواية معتبرة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه، كره الثوب، ثم رده على صاحبه فأبى أن يقيله إلا بوضيعة، بوضيعة الثمن يعني. قال لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد. المراد هنا لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة، لا يصلح إرشاد إلى ماذا؟ إلى النهي عن هذا العمل. فإذا شرط فيها ما يخالف مقتضاها، نرجع إلى المن، لأنها فسخ ومعناه رجوع كل عوض إلى مالكه، فإذا شرط في الإقالة ما يخالف مقتضاها كالزيادة أو النقيصة فسد الشرط، وفسدت الإقالة بفساد الشرط، وفسدت أي الإقالة بفساد الشرط. ولا فرق بين الزيادة العينية والحكمية، الزيادة العينية واضح كزيادة دينار أو نقصان دينار، والحكمية كالانتظار بالثمن، فإنها ماذا؟ زيادة أيضا، لأنه بإزاء الثمن أو بإزاء الأجل عفوا قسط من الثمن كما أشرنا. خب فلا تصح لا الزيادة العينية ولا الحكمية. خب إذا حصلت الإقالة يرجع كل عوض إلى مالكه، يقول ويرجع بالإقالة كل عوض إلى مالكه، ويرجع بالإقالة كل عوض إلى مالكه إن كان العوض باقيا ونماؤه المتصل تابع له، النماء المتصل تابع للعوض، فإذا نمت الشاة وصارت أثمن وأرجعناها يرجع معها النماء أيضا، ونماؤه المتصل تابع له. وأما النماء المنفصل كالحليب مثلا، وأما النماء المنفصل فلا رجوع به حتى وإن كان حملا، حتى وإن كان حملا لم ينفصل، كما لو كان المبيع شاة فصارت حاملا هذه الشاة، فهذا الحمل نماء منفصل لكنه لم ينفصل بعد، لا زال حملا. فإذا حضرت الإقالة فالحمل الحاصل ليس تابعا للشاة بل هو للمشتري، فلا يرد على البائع بل يبقى على ملك المشتري حتى وإن كان حملا لم ينفصل. فإن كان العوض تاركا فنأتي إلى البدل، والبدل إما هو المثل أو القيمة. فإن كان تالفا أي العوض الذي لا بد من رده إلى مالكه، فإن كان تالفا فمثله، يعني فيرد مثله إن كان مثليا، أو قيمته إن كان قيميا. فإن كان تالفا فمثله إن كان مثليا، أو قيمته يوم التلف إن كان قيميا، أو ترى لا يكون قيميا يكون مثليا لكن يتعذر المثل، لا نعثر على المثل، أيضا ننتقل إلى القيمة حينئذ، أو تعذر المثل إن كان قيميا أو تعذر المثل ولو وجده، فهنا أيضا ننتقل إلى قيمته يوم التلف، ولو وجده معيبا، ولو وجده معيبا يعني رده فوجد أن المردود معيب، ولو وجده الآخذ المالك معيبا رجع بأرشه، يعني يرجع ويطالب بالأرش. ليش؟ لأن الجزء أو الوصف الفائت بمنزلة التالف، هذا العيب إما لأن جزءا من المعيب قد تلف، قطعت رجل من الحيوان، أو زال وصف كما لو صار أعمى أو ما شاكل ذلك. على أي حال لأن الجزء أو الوصف الفائت من هذا المبيع بمنزلة التالف، فلا بد من ماذا؟ من أخذ أرشه، أرش هذا الجزء أو الوصف الفائت. وألفاظها، ألفاظ الإقالة وألفاظها، تفاتخنا وتقايلنا. نعم، يعني يقول المتبايعان معا تفاتخنا، أو يقولان معا تقايلنا، أو متلاحقين بأن يقول أحدهما تقايلنا فيقول الآخر تقايلنا، تارة كليهما معا تقايلنا في آن واحد، وتارة أحدهما يبدأ يقول تقايلنا فيقره الآخر ويقول تقايلنا من غير فصل يعتد به، أو يقول أحدهما عقلتك فيقبل الآخر فيقول خبرت، وإن لم يسبق التماسها، الأول لم يعني لم يكن أحدهما قال أقلني فقال الآخر أقلتك، ابتداء البائع قال للمشتري أقلتك من غير طلب من المشتري، ابتداء البائع قال أقلتك فقال المشتري قبل، تنحل المشكلة. أقلت أو يقول أحدهما أقلتك فيقبل الآخر وإن لم يسبق التماس. واحتمل المصنف أي الشهيد الأول رحمة الله عليه في كتاب الدروس الاكتفاء بالقبول الفعلي، كما لو ذهب المشتري إلى البائع فرد إليه السلعة فأعطاه البائع الثمن، فتكون بمثابة المعاطاة كما هي الحال في المعاطاة في العقد، في إيقاع العقد. في إيقاع العقد لو ذهبت إلى المكتبة وأخذت الكتاب ورفعت الدينار ومضيت من غير أن تتلفظ بلفظ، ولا هو تلفظ بلفظ أصلا، يقولون هذا بيع صحيح وهو بيع معاطاتي صحيح، هذا هو البيع المعاطاتي. هنا أيضا الإقالة تصح، ترجع إلى المكتبة تعطي صاحب المكتبة الكتاب ويعطيك الدينار بخفض التفاسخ والتقايل. واحتمل المصنف في الدروس الاكتفاء بالقبول الفعلي فيكون التقايل بالمعاطات، ولعله السيرة قائمة أيضا كما أن السيرة قائمة على البيع المعاطاتي، السيرة أيضا قائمة على البيع أو على التقايل المعاطاتي أيضا لا يبعد. لا، وأن السيرة لم تشترط في التقايل ماذا؟ التلفظ. وهذا الأمر إنصافا ليس ببعيد. هذا تمام الكلام في مباحث كتاب المتاجر، والحمد لله رب العالمين.